أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما تقدم كان هو عبارة عن رأي السيد اليزدي قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب، وهو الرأي المشهور عنه، والأعلام إنما ناقشوه بناء على هذا الرأي. وقلنا أن صاحب الدرر الشيخ الحائري قدس الله نفسه عبر عنا، قال: نعم، منع بعض علماء العصر دام ظله هذا أو جريان هذا القسم. عبر عنا بعض أعظم العصر دام ظله. الشيخ الحائري هو من طلاب يعني صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فهو معاصر إلى السيد اليزدي، درس عند هؤلاء نموذج، لكن بالنتيجة يعني حاشية السيد اليزدي ناظر لها صاحب الدرر أيام حياة السيد اليزدي، ولذلك عبر عنا دام ظله. وذكر ما ذكرناه في الأمس في رأي الشريف بعد أن انتهى، هو أشكل عليه الشيخ الحائري، أشكل عليه واختار الجريان. يعني الشيخ الحائري وافق الشيخ الأعظم ووافق أستاذه صاحب الكفاية في الجريان على أن الاستصحاب من القسم الثاني يجري، وذكر ذلك الشيخ النائيني أيضا. أي إشكال السيد على نفسه المعارضة ذكرها في الفوائد الشيخ النائيني، وإن لم يسمه، لم ينقل سيد اليزدي، وقال هذا الإشكال أنه أصالة عدم الفرد الطويل تعارض أصالة عدم الفرد القصير، لكنه رفض عدم الجريان، يعني جريان الفرد القصير. وكذلك نقل عنه السيد الداماد، والسيد الداماد صرح باسم السيد اليزدي، ذكر في محاضرات في الأصول كتاب. وكذلك ذكر ذلك الشيخ حسين الحلي في أصوله، كلهم تناولوا رأي السيد اليزدي، وأغلبهم تناوله بالنقد، لأن هؤلاء وافقوا الشيخ وصاحب الكفاية بجريان استصحاب الكل من القسم الثاني. والذي يهمنا فعلا أنه ما هو رأيه في جريان الاستصحاب من القسم الثاني، رأي سيد اليزدي. ومن الواضح أن رأيه في تعليقته على المكاسب هو عدم الجريان، واستدل له بما ذكره في نفس التعليقة اللي قرأناها بخدمتكم في الأمس. ولكن بالرجوع إلى حاشيته على رسائل الشيخ نجد أنه يقول بالجريان، على عكس الرأي الأول، يقول لا، يجري استصحاب الكل من القسم الثاني يجري. إذن وين المشكلة؟ لكن يناقش الدليل، وسنبين إن شاء الله تعالى. إذ قال ردا على كلام الشيخ: نعم، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان. هذا كلام الشيخ، إذا تذكرون احنا ذكرناه في اوائل ما دخلنا بهذا المبحث في جواب على التوهم، هو الشيخ ذكر الان حاشيه السيد اليزدي على الرسائل بعد ان الشيخ ذكر هذا، هو الان اجاب حتى لن يتيه المطلب علينا الاخوه الافاضل. احنا الان لسنا امام راي واحد للشيخ للسيد الازرق، لسنا امام راي واحد، ما ذكره الاصحاب وناقشه بناء على ان رايه هو هذا. السلام ينظر الى حاشيه الرسائل لم تكن مطبوعه، مطلب اخر، لكن يظهر ان السيد اليزدي ليس هذا هو كان راي النهائي، وانما السيد اليزدان كان عنده مطلبان، بعد الانتهاء من المطلبين راح يتضح رايه. المطلب الاول يناقش دليل الشيخ في رد المتوهم الذي قال بالسببية، يقول مناقشة الشيخ لهذا الرأي مناقشة غير صحيحة، لأنه الإشكال يبقى، يعني لم يستطع السيد اليزدي لسان حالا، لم يستطع الشيخ أن يرد المتوهم بهذه الطريقة، إذا رد بهذه الطريقة كأنه المستشكل ينتصر. إذن أنت عندك طريقة لرده أو تقول بالإشكال، في حاشيته على المكاسب يقول بالإشكال، هنا في الرسائل لا يتراجع. وين يتراجع؟ قال فإن أمس فإن قلت أن الأصل الذي يجري في الفرد الطويل يعارضه الأصل في الفرد القصير، ماذا كان يقول؟ قال لا يعارضه، لأنه لا يوجد أثر من جريان الاستصحاب في الفرد القصير. هذا راح يتراجعنا الآن في الشرح على الرسائل، راح يتراجعنا. الأول أعاده لكن بعبارات مختلفة، اللي هو لم يقبل إشكال حل الشيخ على إشكال المتوهم، وسيأتي الآن هنا إن شاء الله تعالى نبين طريقة رد، فسنقبلها أو ما نقبلها مطلب آخر، لكن نريد أن نقول أن السيد اليزدي ليس له رأي واحد فقط، وإنما رأيان، كل رأي في حاشية، كل رأي كان في حاشية. فالآن معه، مع السيد اليزدي الآن في رده إلى الشيخ، قال بعد أن قال الشيخ، إذا ترون عبارة الشيخ في بداية المطلب، قال هذا العبارة الشيخ، قال اللازم شيخ من عدم حدوثه، يعني الفرد الطويل، عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني. هذا كلام الشيخ. السيد يقول فيه منع. لماذا فيه منع؟ قال بل اللازم من عدم حدوث الفرد الآخر، الفرد الآخر يقصد الفرد الطويل، من عدم حدوث الفرد الآخر يعني الفرد الطويل ارتفاع القدر المشترك أيضا. ما هو القدر المشترك؟ الكلي. يقول إذا لم يوجد الفرد الطويل الجناب أو الفيل يرتفع القدر المشترك، كلي الحدث يرتفع، كلي الحيوان يرتفع. هو يقول بيان ذلك، شوي دقق فيما أفاد، يقول إن الكلي وحصته وفرده بأجمعها توجد بوجود الفرد. يقول: وهذا مما لا إشكال فيه. احنا أخذنا بالمعقول أن الكل الطبيعي ليس له وجود مستقل، وإنما وجود بوجود أفراد، وهو صالح للإشارة بهذا المقدار: هذا زيد وهذا إنسان. فإذا فرضنا، سيقول: إنا نعلم بعدم وجود الكل في ضمن الأفراد الأخر. وين نعلم؟ مثالنا الآن هو عند كلي الحدث، لكن لا يعلم هل هو الوضوء أو مس الميت. فالآن توضأ، إذا توضأ قطعا حدث الوضوء ارتفع، حدث الوضوء قطعا ارتفع. يعني إذا كان نائم خرج منه من السبيلين ريح، خرج منهما ينقض الوضوء، الآن توضأ فيقول: قطعا كلي الحدث اللي في الوضوء ما موجود. نعلم بعدم وجود الكلي في ضمن الأفراد الأخر اللي هو الوضوء، غير الفرد المشكوك اللي هو مس الميت أو الجنب. لا جرم ينحصر احتمال وجود الكلي في كونه موجودا في ضمن ذاك الفرد المشكوك الوجود. صحيح ولا صحيح؟ التفتوا العبارة: ينحصر احتمال وجود الكلي في ضمن في كونه موجودا في ضمن ذاك الفرد المشكوك الوجود. من هو الفرد المشكوك الوجود؟ بس الميت، الجنابة مشكوكة الوجود، نحن لا نعلم أنه أحدث بالحدث الأكبر. فلو أجرينا هكذا يقول: أصالة عدم وجود ذلك الفرد يلزمه الحكم بعدم الفرد تعبدا، أصالة عدم. فإذا قلنا بعدم الفرد يلزمه عدم الحصة التي في ضمنه من الكل، وعدم نفس الكل أيضا، ولا يبقى مجال لاحتمال بقاء الكل في هذا الفرد. لماذا؟ إذ لا شك في وجوده من غير جهة الفرد، ما عندنا كلي زائد عن الفرد، هو الكل ضمن الفرد. فإذا حكمنا بعدمه بالأصل لا يوجد عندنا كلي. والحاصل أن القدر المشترك بوصف كونه مشكوكا أريد استصحابه هو نفس هذه الحصة بحسب الحقيقة، وينتفي بانتفاء الحصة، فلا وجه لتسليم انتفاء الحصة بالأصل واحتمال بقاء القدر المشترك مع ذلك. ومن أين جاء هذا الاحتمال؟ يستنكر. والتحقيق في جواب هذا المتوهم ما قدمنا في المكان في الرسائل مو في الماء، ما قدمنا فتدبر فسنقرأ اللي هو قدمه اللي احنا قدمناه آخر. واضح ماذا يريد أن يقول؟ شو أن يلتفت؟ هو تحقيق دقيق، لكن كلام الجماعة كان أدق. يقول: أنت تريد أن تستصحب الكلي، كلامنا أصل المطلب هذا. يقول: هذا الكلي بحسب الواقع حدث من هذا وضوء، فإذا كان الكلي فيه يعني حدث أصغر اختفى. سنحتمل أن الحدث هو أكبر. نأتي الآن، أين يوجد الكلي؟ نقول الكلي يوجد بوجود أفراده. نأتي للفرد، قطعا الوضوء لا نتكلم بوجود الحدث فيه، بالحدث الأصل، لأن قطع الارتفاع. هذا الآن الكلي اللي أنت تتصور لابد أن يكون في فرد، لأن الكل يستحيل أن يوجد بوجود مستقل إلا بوجود فرد، فالحصة والفرد والكل توجد بوجود واحد. هذا احتمال أو غير احتمال موجود فيه؟ نقول له احتمال. إذا كان احتمال احنا نجري أصالة العدم. إذا أجرينا أصالة العدم يعني عدم الفرد، عدم الحصة يعني عدم الكلي. إذا أجرينا عدم الكلي فمن أين يأتي هذا الاحتمال مع أنه أصالة العدم؟ فأي احتمال؟ لا يبقى احتمال. فيقول هذه الطريقة للشيخ، إذا أنت تريد أن تناقش المتوهم هذه الطريقة مو صحيحة. فنجري هنا أصالة عدم الفرد الطويل، والإشكال نجاوبه. هو يقول هاي الطريقة غير صحيحة. إذن برأيك ما هي الطريقة الصحيحة؟ يقول الطريقة الصحيحة أن الفرد الطويل، أن الفرد الطويل لا تجري في حقه أصالة العدم. لماذا؟ لأنها معارضة بأصالة الفرد القصير. أنت في المكاسب رفضت التعارض، فقال لا هنا أقبل آني. يقول هذا الحل، فإذا تعارضتا يتساقطت، إذا ساقطا يبقى الكلي الذي كنا نقطع بوجوده نشك الآن بوجوده نستصحب. فهو قائل بصحة استصحاب الكلي، لكن يناقش في الدليل. طبعا هذا اللي قرناه الدليل الآن هو نفس الدليل السابق في المكاسب، بس غير العفو، غير العبارة، هو نفسه لم يأتي بشيء جديد، لكن فقط أراد أن يتراجع عن التعارض الذي ذكره هناك. هذا التعارض أيضا أبينه حتى يتضح أن رأي النهائي، ونروح إلى الشيخ الحلي عندنا أيضا كلام معه.
التعارض كان ما له أثر،
بس يجي صراحة نقرأ. إذن هذه هي مناقشته للدليل. أما مختاره فقد أشار إليه قبل ذلك فقال التحقيق في دفع هذا التوهم، توهم المتوهم اللي الشيخ رده، يقول مو بهالطريقة تردوه، لا ردوه بطريقتي. التحقيق في دفع هذا التوهم أن الأصل في السبب كان معارضا من الأول قبل فعل الوضوء أو فعل الغسل، لعب بأصالة عدم حدوث الحادث الآخر. تراجع الآن يقول لا، توجد المعارضة بينهما، كان من الأول سأتي معارض، ولذا لم نحكم بجريانه من الأول لأن وجود تعارض، وبعد سقوط الأول قبل ذلك حق العبارة أن يكون وبعد سقوطه قبل ذلك، يعني قبل الوضوء، لا يعود الأصل بعد فعل الوضوء أو الغسل. فعلم أن الأصل في السبب غير جاري فيجر استصحاب الكلي. حاشيت على المكاسب اللي قريناه رفض أن الأصل في القصير يجري. لماذا؟ قال لأنه لا يترتب عليه أثر، باعتبار احنا غسلنا الثوب إذا كان يدور بين الدم والبول، فما هو الأثر الذي يترتب؟ يعني لا ننفي شيئا باعتبار وقع. الآن بالتأمل نحتاج أن نكشف النقاب هنا عما أفاد. يقول الآن عندنا نجاسة نشك أنها دم أو بول، الآن نجري الأصل، هل الأصل عدم البول؟ يقول يعارض بالأصل عدم الدم. هل الأصل عدم الدم؟ نقول الأصل عدم الدم، فلا طبعا يثبت أصالة البول، يعارض بأصالة عدم البول، لأن إذا ثبتنا أحدهما بالآخر هذا أصل مثبت، وإذا أجريناه في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. لأننا علمنا ثم طهرنا، ولذا قالوا أننا إذا علمنا بأحد الفردين أو بالكل فهذا العلم الإجمالي منجز، فإذا خرج أحدهما عن مورد الابتلاء لا يعفيه من جريان الأصول في بقية الأطراف، كأنه هذا يبقى العلم منجز قبله. ولذلك ماذا قال؟ قال الأصل لا يجري من الأول، ولذلك قال لم نجره قبل الوضوء وبعد الوضوء قال لا يعود الأصل، وأصالة عدم الجنابة لا يعود هذا الأصل، يبقى معارض مع الأول، فإذا تعارضا تساقط. هذا رأي النهائي. فإذا هو يقول بتعارض الأصلين ما هي الفائدة؟ استصحاب الكل. بالمكاسب ماذا يقول؟ يقول أصل عدم الحدث الأكبر لا يعارضه عدم الأصغر، فوين نفعة؟ لا يوجد كلي، لا نستصحب الكل. بينما هنا يقول لا، الأصلان يتعارضان، فإذا هو قائل بماذا؟ باستصحاب الكل. طبعا شيخ حسين الحلي في أصول الفقه هو أعطى هذا البحث سعة من المناقشة وتطرق له كثيرا، فقال بعض الأشياء المتعلقة به. إذن نتيجة ما يعني هذه الجولة، إذن هو يقول بجريان استصحاب الكل من القسم الثاني، وبذلك تعرف أنه لا وجه للإشكال عليه بما ذكره الشيخ الحل في أصوله من أن السيد ذكر في العروة الوثقى في فصل كيفية تنجس المتنجسات في المسألة العاشرة، قال في العروة إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة، إلى أن قال هذا مورد الشاهد، إلى أن قال نعم لو علم تنجسه إما بالبولي أو الدم أو وإما بالولوغ أو بغيره، سنناقش في هذا مثال ولوغ، يجب إجراء حكم الأشد، هذا في العروة، مع التعدد في البول أو التعفير، حيث قال الشيخ الحلي هناك في الأصول إن هذه الفتوى مبنية على استصحاب القسم الثاني من الكلي. إذا دار بين البول أو الدم ماذا قال؟ إجراء حكم الأشد استصحب الكلي، فإذا طهرنا بالدم يبقى أنه الكل نستصحب نحتاج إلى تطهير المول بالأشد. هو الشيخ الحل يقول هاي الفتوى مبنية على هذا، مو مبنية على تنجيز العلم الإجمالي، أرجو أن نلتفت. هو الشيخ الحل يقول هاي مبنية على استصحاب الكلي، مو تنجيز العلم الإجمالي بالاحتياط، مبنية على هذه القاعدة. يقول وعدم جدوى أصالة عدم البول أو عدم الولوغ في الحكومة على استصحاب كلي النجاسة، عدم الجدوى لأنها تتعارض مع، هو في المكاسب قال ما تتعارض ويا الفرد القصير، فيفترض في العرى ماذا يقول؟ أصالة عدم البول، أصالة عدم الولوغ هذا الفرد الشديد، لماذا قال نذهب إلى الأشد؟ فشيخ حسين يلتفت إلى أن هذا تنافي بين فتواك وحاشيتك على المكاسب. فما أفاده السيد اليزدي من جريان أصالة عدم البول أو عدم الولوغ مخالف للفتوى المزهورة. وين ذكر السيد اليزدي؟ في المكاسب. وأنت إذا أحطت علما بما تلونا عليك من رأيه في الأصول لا تكون هذه الفتوى مخالفة لمبناه، بل هي موافقة. والفرق أنهم رأوا حاشيته على المكاسب فأشكلوا، بينما حاشيته على الرسائل لا إشكال فيه، لأن هو السيد الذي تراجع عن تلك القول. هذا تمام الكلام معه، وإتينا إن شاء الله تعالى الكلام حول الشبهة العدائية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.